السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس شرح كتاب الجنائز من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. بالنسبة لقراءة الفاتحة، موضعها بعد التكبيرة الأولى، ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر فيدعو للميت. وكيفية الدعاء قد أفادها قوله في الحديث 33 أنا سأعيده. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فحفظت من دعاء: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد الله ونقه من الخطايا كما نقيت، في نسخ عندكم كما ينقى الثوب، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وإن قيل كما ينقى فالثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. الصنعاني يقول يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم جهر به فحفظه، ويحتمل أنه سأله ما قال فذكره له فحفظه. لا، هو هنا يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فالأظهر أنه قد سمعه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر، والجهر للتعليم فلا حرج فيه، يعني الجهر للتعليم لا حرج فيه. وقد قال الفقهاء يندب الإسرار، ومنهم من قال يخير، ومنهم من قال يسر في النهار ويجهر في الليل. لا، هو الأصل الإسرار، إلا إذا كان من باب التعليم فلا حرج، يعني إذا كان الناس لن يعرفوا كيف يدعون للميت فلا حرج على الإمام أن يجهر أو أن يجهر بشيء. والدعاء للميت ينبغي الإخلاص فيه له، أي للميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: أخلصوا له الدعاء. يعني أهم ما في الدعاء الإخلاص، أن يخلص العبد للميت، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أولى، يعني الذي يثبت من الأدعية أولى من غيره. لكن إذا كان لا يستطيع أن يحفظ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فليدعو له بالمغفرة والرحمة. وأصح الأحاديث في ذلك الوارد، وأصح الأحاديث الواردة في ذلك هذا الحديث، وكذلك قوله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا، أي حاضرنا وغائبنا وصغيرنا، أي وثبته عند التكليف للأفعال الصالحة وإلا فلا ذنب عليه، وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فاح للإسلام يرحمك الله، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. الإسلام ظاهر والإيمان باطن، ولقاء الله بالإيمان، وحكم الدنيا بالإسلام، يعني الحكم على الناس يكون بالظواهر، نحن لا نطلع على البواطن إنما نطلع على الظواهر. ولذلك قال: اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، أي على الأمر الإسلامي الثابت الراسخ، لأنه هو الظاهر. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم الأربعة. لكن هنا لم يخرجه مسلم، فكيف قال هذا رواه مسلم؟ هذا كلام ابن حجر. طيب، والأحاديث في، يقول الصنعاني رحمه الله تعالى، والأحاديث في الدعاء للميت كثيرة، ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه. وابن وأيضا يعني في ابن ماجه، وابن ماجه من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة رجل من المسلمين، فسمعت يقول. إذن السماع هنا وهو في الجنازة، خلافا لقول الصنعاني لعله ولعل، فإنما كان يجهر في بعض الأحيان بالدعاء ليتعلم أصحابه دعاءه عليه الصلاة والسلام لينقلوه. فسمعت يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، قه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم تغفر له وارحمه، فإنك أنت الغفور الرحيم. الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو له بالمغفرة والرحمة وبأن يقيه عذاب القبر وعذاب النار. واختلاف الروايات دال على أن الأمر متسع في ذلك، ليس مقصورا على شيء معين. يعني اختلاف الأدعية يعتبر اختلاف تنوع، فهذا يدل على التوسعة على الناس بحيث يدعى بما تيسر، فإن كان يحفظ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، وإلا فيدعو له بالمغفرة والرحمة والنجاة من عذاب القبر وعذاب النار. وقد اختار الهادوية أدعية أخرى، واختار الشافعي كذلك، والكل مسطور في الشرح أي في البدر التمام. وأما قراءة سورة مع الحمد فقد ثبت ذلك كما عرفت في رواية النسائي، ولم يرد فيها تعيين. وإنما الشخص يعني لم ترد سورة مع أهم شيء، وإنما الشأن في إخلاص الدعاء للميت، لأنه الذي شرعت له الصلاة والذي ورد به الحديث. يعني إخلاص الدعاء مع إخلاصه للميت، هذا هو القصد من صلاة الجنازة، لأنها دعاء وشفاعة للميت، وهذا آخر ما يخرج به من الدنيا. وعنه رضي الله عنه يعني أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث 35: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. الحديث مقبول، وفي هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلي على ميت أن يخلص له الدعاء، والأمر هنا لإرشاد، يرشدهم إذا صلوا على ميت أن يخلصوا له في الدعاء، لا يقف يعني. ولذلك يعني إما أن يؤم الناس العلماء وهذا الأولى، وإما أن يؤمهم أقرب الناس إلى الميت ممن يبقى في الصلاة، لكن جرت العادة القبيحة أن يتقدم ابن الميت أو أخو الميت ولو كان قاطع صلاة، ولو كان من أجهل الناس، ولو كان عاق والديه في الدنيا، ما الفائدة أن يتقدم مثل هذا الجاهل على أهل العلم والفضل؟ يعني ما الفائدة وهو عاق لوالديه؟ يعني إذا كان عاقا لهم في الدنيا فهل سيخلص له في الدعاء وهو يجهل الدعاء؟ يعني من الممكن أن يتقدم بعض الناس ما يحسن الصلاة، ما يحسن كيف يصلي، ويبدأ صلاة الجنازة 4 ركعات، الركعة الأولى: يا بني ليست ركعات، ويبدأ يشرح أنها 4 ركعات ليست ركعات، هي تكبيرات. والناس حفظت هذا الكلام. العبرة ليست في الدعاء، إنما العبرة في إخلاص الدعاء. إنسان إذا أخلص الدعاء أنت كمؤمن تدعو لإخوانك المؤمنين وتخلص لهم، لعل الله أن يشفعك فيه، ولعل الله أن ينفعه بدعائك. ثم لك أن الملائكة أيضا تؤمن على دعاء أحدكم وتقول ولك بالمثل ولك مثله. فكلما أخلص الواحد منا في الدعاء لإخوانه ولأحبابه ولمشايخه ولأهله كان ذلك يعني علامة خير وعلامة وحدة في صف الأمة. فلا زال الأئمة والعلماء يدعون لبعضهم في سجودهم وحول الطواف وعند الحجر وفي الأوقات والأماكن الفاضلة، ويسمع ذلك منهم رحمة الله تعالى عليهم. فأيضا هذا الميت هو يخرج من الدنيا، فأنت إذا أخلصت له في الدعاء لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه درجة أو أن يحط عنه سيئة بفضل هذا الدعاء الذي يكون يعني شفاعة وإلحاحا من العباد على الله سبحانه وتعالى، أن يلح على الله بأن يرحم هذا الميت وأن يكون أهلا للرحمة، لا أن يكون ملحدا خبيثا. فالملحد والمجرم في الغالب لا يصلي عليه إلا أشكاله، فهم أصنام تصلي على صنم. والبلية كل البلية أن يموت الإنسان على سوء خاتمة والعياذ بالله. وبعض الناس ما لم يتغمدهم الله برحمته فإنهم يستمرون في القرب من سوء الخاتمة، كهذا الفويسق الذي شغل الناس بمسألة النقاب والحجاب مع أنه لم يقترب من القبر شبرا بل اقترب أسبوعا الآن. فإلى الله وحده المشتكى، يعني من علامات سوء الخاتمة، إلا أن يشاء الله شيئا آخر فلا دخل لنا بين العباد وبين الله عز وجل. لكن الإنسان يستمر خاذل للمسلمين في كل شيء، في كل شيء. الرسول السلام الأم المتحضرة الربا حلال، ونجي عند الرافضة وعند من يصبون الصحابة لا نتكلم، ونجي عند النقاب ويش نقاب وهو من أعلم الناس أن النقاب من شريعة الرحمن عز وجل، وإنما هو إرضاء لأهواء الكفار والأهواء الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فنسأل الله حسن الخاتمة، ونسأل الله أن يتوب على عباده، وإلا فسوء الخاتمة والعياذ بالله. وهو قوله عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وصححه ابن حبان لأنهم شفعاء. والشافع يبالغ في طلبها، يريد قبول شفاعتي فيه. أنت عندما تشفع يعني مثلا والله مثلا فلان اشفع لنا عند فلان، فأنت تريد أن تقبل شفاعتك. فكذلك الدعاء، أنت شافع عند الله عز وجل، وإلا فلا تشفع. يعني الإنسان عندما يشفع يريد أن يقبل كلامه، يريد أن تقبل شفاعته، وأنت تدعو الله عز وجل عليكم السلام، وأنت تدعو الله عز وجل وتشفع، وأنت تدعو الله عز وجل وتشفع عند الله عز وجل لهذا الميت. طيب أنت تشفع له وتطلب من الله أن يرحمه. فإذا كان مجرد دعاء، مجرد كلام باللسان، لا داعي للشفاعة. لكن أنت عندما تشفع يعني مثلا احتاجنا شيء، والله يا فلان الله يجزيك خيرا اذهب اقض لنا هذه الحاجة، فيذهب هو حريص كذلك. فليكن عندك من الحرص على أن يقبل الله شفاعتك في هذا الميت لتؤجر في الدنيا، ولتجد أيضا عند خروجك من الدنيا من يشفع لك عند ربك بإخلاص الدعاء أيضا. وروى الطبراني في الدعاء لكن بسند ضعيف جدا، أن ابن عمر رضي الله عنه عنهما كان إذا رأى جنازة قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما. ثم أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى جنازة فقال الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعد الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما تكتب له 20 حسنة. عموما هذا الحديث ضعيف جدا، لكن الإخلاص في الدعاء والصلاة على الميت فرض كفاية في الصلاة على الميت، فأنت مأجور إن شاء الله بصلاتك عليه، وأنت شافع فأخلص في شفاعتك تؤجر إن شاء الله سبحانه وتعالى، ويشفع الله فيك أيضا من يخلص الدعاء لك. الحديث 36 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. يعني إذا كان الميت صالحا فأنتم تقدمونه إلى خير، ما يمشون ويعني كأنهم يحملون جبلا، لا ولا يسرعون لدرجة الجري، مسألة توسط. إن كانت خيرة الجنازة، يعني الميت كان من أهل الخير والفضل، فإلى خير يقدم، فهو يعني الأفضل أن يقدم للخير الذي ينتظر. وإن كانت شرا فترتاحون من هذا الشر الذي تحملونه، يعني إن كان فاضلا محسنا تقيا فأنتم تقدمونه لخير، وإن كان شرا مجرما أثيما فترتاحون من حمله وترتاحون من المشي وراء أو أمانه، ترتاحون من جنازته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو، أي الجنازة والمراد بها الميت، صالحة فخير، خبر مبتدأ محذوف أو فهو خير، ومثله شر الآت تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ترتاحون من هذا التعب، ترتاحون من هذا التعب وهذا النصب. نقل متفق عليه هو البخاري ومسلم، نقل ابن قدامة أخرجه الجماعة، نقل ابن قدامة أن الأمر بالإسراع للنبي بلا خلاف بين العلماء، وسئل ابن حزم فقال بوجوبه، لا هو أمر إرشاد أي الإسراع بالجنازة من أجل أن إذا إلى لخير فخير وإلى لشر فترتاحون، والمراد به شدة المشي، وعلى ذلك حمله بعض السلف وعند الشافعي والجمهور المراد بالإسراء ما فوق سجية المشي المعتاد، ويكره الإسراء الشديد، يعني المشي الذي لا يشق على المتوسطين من الناس، يعني المشي الذي لا يشق على المتوسطين من الناس، ويأتي الأبطأ فالأبطأ فالأبطأ، يعني يلحق 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 حتى توضع الجنازة. والحاصل أنه يستحب الإسراع بها، لكن بحيث إنه لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل والمشيع، يعني وسط، لا هو المشي البطيء الذي يملل الخلق كما يفعل في بعض الجنائز، ولا هو بالمشي السريع جدا الذي قد يؤدي إلى مفسدة في الميت المحمول أو إلى مشقة على المشيعين والحاملين للجنازة. وقال القرطبي المفسر رحمه الله تعالى مقصود الحديث ألا يتباطأ بالميت عن الدفن، ولأن البطء ربما أدى إلى التباهي والاختيال. هذا بناء على أن المراد بقوله بالجنازة بحملها إلى قبرها، وقيل المراد الإسراء بتأجهيزها، فأعم من الأول. قال النووي يرد على القرطبي: وهذا باطل مردود بقوله في الحديث تضعونه عن رقابك، وتعقب بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني، كما تقول حمل فلان على رقبته ديونا. قال: ويؤيدها أن الكل لا يحملون. قال المصنف ابن حجر بعد نقله في الفتح: ويؤيده حديث ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. لا، هو في يحيى بن عبد الله الجرلتي وهو ضعيف، ولأبي داود مرفوعا أيضا ضعيف: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهران أهله. والحديث دليل على المبادرة بتجهيز الميت ودفنه، وهذا في غير المفلوج ونحوه، فإنه ينبغي التثبت في أمره. الفلج الذي هو الشلل النصفي عافانا الله إياكم، أو الدلطة، يعني الذي المهم من الذي يغيب عقله ويرجع، فمثل هذا يتثبت منه أنه قد مات. والحمد لله يعني الطب يتقدم، وإن كان يوجد ما يسمى الموت الإكلينكي، يعني يموت يوما أو يومين ثم يرجع أو ما أشبه هذا. المهم أنه يتثبت في الميت ويعني يسرع بتجهيزه ويسرع بالمشي في الجنازة، يعني العارف الأمرين. ثم فشرا تضعونه عن رقابكم، يعني لا يشترط أن يكون في المعاني، بل هو عن رقابكم صحيح، وإن كان البعض هم الذين يحملون، لكن إذا مشوا ببطء فإنه يؤدي إلى تأذي الناس بالمشي البطيء، وكذلك الإسراع الشديد، فالمعنى صحيح. وعن الحديث 37، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الدعاء للميت، الإخلاص في الدعاء، الإسراع بالجنازة، ثم الترغيب في الصلاة على الجنازة وعلى اتباعه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها فله قيراطان حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد، يعني بعض الناس يفهمنا حتى توضع عن الأعناق، لا، حتى تدخل القبر. رواية مسلم وضح ذلك. أجر عظيم جدا، حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما عندما بلغه حديث أبي هريرة: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. القراط ليس بلغة أهل مصر قطعة الأرض، لكن القراط هو يعني شيء عظيم جدا من الحسنات، وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالجبل العظيم. فالقيراطان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مثل الجبلين العظيمين. إذن أنت مطالب بشهود الجنازة المسلمة والدعاء لها مع الإخلاص وبنية اتباع الجنازة عظة وعبرة، لكن للأسف كثير من الناس يمشي يدخن، والأغلب يمشون يتكلمون في القيل والقال، أمور الدنيا وإلى غير ذلك، وكأنهم ما وجدوا مكانا للقيل والقال إلا في مكان العظة والعبرة. من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، يصلي يبتغي الأجر من الله. طيب، ومن شهدها حتى تدفن، يمشي معها حتى تدفن كما مشى النبي صلى الله عليه وسلم. ما يمشي الإنسان ويقول الحمد لله ضمننا قراطين، ذهب يرائي أصحاب الميت ومشى طول الطريق، قيل وقال وكم ترك وزوجته أخبرها كبيرة أم صغيرة، وهل ستتزوج إن كانت صغيرة؟ يعني هم الآن أخوها الذي سيتزوجه سيتزوجها أم هي يعني يا رجل هي لا ما زال لها عدة وقد تمتنع من الزواج وقد تمتنع، ثم الآن وقت حزن، وقت دعاء للميت، وقت رحم، وقت أن ترحم نفسك من عناء الدنيا ونصبها. يعني أنت كفى بالموت واعظا وأنت ما زلت في الدنيا، أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، أنت ترى ميتا أمام عينيك وأنت ما زلت، أما تخشى عن نفسك، أما تخشى على نفسك أنك تموت في الطريق فيرجعون بك أن تموت فيرجعوا بك ليغسلوك ويحملوك؟ أما تخشى؟ أما كان هذا يمشي ويلعب ويجري ويسعى من أجل الدنيا؟ أين العبط والاعتبار؟ أين التفكر؟ كثير تجدهم ضحك ومرح ومزح وقيل وقال مع الجنائز، وهذا والعياذ بالله من قسوة القلوب، هذا من قسوة القلوب، أن الإنسان يكون في مكان عظة واعتبار وهو لا يعتبر ولا يتعظ. الذي يشهدها يصلي عليها بإخلاص ويدعو لها ويطلب الأجر فيه من الله له قراط، قراط جبل عظيم من الحسنات. طيب صلى ومشى، يعني صلى ومشى حتى تدفن، ظل حتى لا، بعض الناس يجي على مدخل المقابر أهل الميت يصطفون وعظم الله أجركم عظم الله أجركم، لا سعيكم مشكور سعيكم، وخرج وانصرف قبل أن تدفن. ولماذا جئت؟ فجئت تجامل أهل الميت؟ فاصبر على نفسك دقائق معدودات لتنال الأجر من الله عز وجل. وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. ها؟ ايش؟ ما رضي الله عن شيخ الأزهر انشغل عن كل هذا بحرب الدين بدلا من ان يعلم المسلمين دينهم، لا رضي الله عنه ولا ارضاه، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ولمسلم حتى طوبع في اللحد، وللبخاري ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا، ايمانا واحتسابا للأجل والمشقة على الله سبحانه وتعالى، وكان معه حتى يصلى عليها، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد. وعنه أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، يصلى عليها أو يصلي عليها، ومن شهداها حتى تدفن فله قيرطان. وقيل صرح أبو عوانة بأن القائل وما القيرطان هو أبو هريرة، يعني هو الذي قال وما القيرطان يا رسول الله، قال مثل الجبلين العظيمين اتفق عليه. ولمسلم أي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حتى يوضع في اللحد، والبخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد. فاتفقا على صدر الحديث ثم انفرد كل واحد منهما بلفظ. وهذا الحديث رواه 12 صحابيا، إذن هو حديث متواتر. قوله إيمانا واحتسابا قيد به لأنه لا بد منه، أي عبادة لا بد للإنسان أن يعمل أن يتعبدها لله خالصة لوجه الكريم، والعبادة التي فيها مشقة وفيها تعب لا بد من الإيمان بوجوبها أو بشرعيتها، ولا بد من احتساب الأجر والمشقة على الله سبحانه وتعالى، أن يحتسب أجره، وأن المشقة هذه في سبيل الله تهون، وأن التعب هذا يعني لا قيمة له أمام أجر الله ورضا الله سبحانه وتعالى. لأن ترتب الثواب على العمل يستدعي سبق النية. هذه قاعدة، ترتب الثواب على العمل يستدعي سبق النية، يعني إنما الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة. يعني جاء في موت أمي أنا أذهب إليه في موت أمه، جاء في موت أبي أنا أذهب، يعني مكافأة، أنت تكافئه بصنيعه، مع المكافأة اخلص النية لله، اخلص يا أخي النية لله، يعني هو أتاني فأنا أذهب إليه، لا، مع ذهابك اخلص النية لله عز وجل، أو على سبيل المحاباة، يعني الناس ها تريد أن تحابيهم وأن تتقرب إليهم فتذهب إليهم في جنائز حابهم، ولكن اخلصها لله سبحانه وتعالى. يعني إذا ما استطاع، يعني أنت ستفعلها محاباة لا علاقة لك به، اخلص نيتك لله عز وجل. وانظر يا أخوان سبحان الله، النية النية أمرها عظيم، الإخلاص أمر عظيم، ولا يطلع على النوايا والقلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. يعني لابد أن نفيق نحن أيضا، حتى ولو كنت تذهب للناس، لا، جدد نيتك، اخلص في النية لله سبحانه وتعالى، لا أنا ذاهب أحابهم وذاهب أتقرب إليهم وذاهب لأكافئهم بأنهم أتوا إلي، لا، اخلص نيتك لله عز وجل حتى تؤجر، وإلا يعني أنت سيفوتك خير كثير. ذكره المصنف في الفجر. وقوله مثل أحد، يعني بعض الروايات إن هذا الجبل هنا كل قيراط مثل أحد، وفي رواية مسلم أصغرهما مثل أحد، وعند ابن عدي في الكامل من رواية واثلة كتب له قيراطان من الأجر، أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يعني جبل أحد على ما فيه من الجبل يوضع في الميزان صلاتك وشهودك للجنازة بإخلاص واتباعك لها حتى تدفن، إن أخلصت النية فإن في صحيفتك ما يعادل قيراطين من الحسنات، كل قيراط أثقل من جبل أو يساوي جبل أحد. انظر لسعة رحمة رب العالمين، وهنا العمل اليسير مقابل، أو الأجر العظيم مقابل العمل اليسير، لكن ما الذي رفع هذا العمل؟ الإخلاص. الإخلاص يعني تحصل على ما يعادل جبلين من الحسنات مقابل أن تصلي وأن تمشي في جنازة، سبحان الله. نعم، فليس كل أجر عظيم على عمل يسير يكون مكذوبا. يعني بعض الروايات مثلا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بعث الله له 70,000 ملك، مع كل ملك 70,000 لسان، مع كل لسان 70,000 أودة، هذا قالوا موضوع. ليس دائما أن كل أجر عظيم على عمل يسير يكون مكذوبا، فهذا دليل. يعني نصف ساعة، ساعة، نصف ساعة ستصلي على الجنازة ثم تمشي فيها إلى أن تدفن وترجع مع إخلاص النية، ترجع الحمد لله. يعني كماذا أقول، لو كان يزن الذهب، لو كان بوزنه ذهبا لصرت من أعظم أثرياء الأرض. انظر كم تحصل ولا يهلك على الله إلا هالك، لكن هذا حسنات، لأن الدنيا تفنى وتبيد ولا قيمة لها، فأنت أغنى إذا استغنيت من قارون ومن فرعون ومن هامان ومن عاد ومن ثمود، أنت أغنى من كل هؤلاء. من الآن الذي يملك جبالا من الذهب؟ من هو؟ وينحت منها؟ فبالك إذا كنت تملك جبالا من الحسنات، لكن المسألة ترتبط بالإيمان والاحتساب بالإخلاص. ما فعلت ذلك محاباة للناس، ما فعلته مكافأة لهم، إنما أنت تفعل ذلك خالصا لوجه الله الكريم. والموفق من وفقه الله عز وجل. قال: والشهود الحضور، وظاهره الحضور معها من ابتداء الخروج بها. وقد ورد في لفظ مسلم: من خرج مع جنازة من بيتها ثم تتبعها حتى تدفن، وليس شرطا أن يخرج من البيت. المهم أنه افترض أنه كان في سفر، افترض أن بيته كان بعيدا، فأتى ليحضر الصلاة، خاصة الصلاة في المساجد الآن. كان له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط. والروايات إذا رد بعضها إلى بعض تقضي بأنه لا يستحق الأجر المذكور، يعني القيراطين، إلا من صلى عليها ثم تبعها. نعم. لا، افترض ان المسافه بعيده، لا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم مشى وركب، يعني المشي ليس شرطا، انما قال من شهدها. والشهود اعم من المشي، ما قال من مشى في جنازه، انما قال من شهد. والشهود الحضور، حضرتها راكبا، حضرتها ماشيا، حضرت منتعلا، حضرت حافيا، حضرت وانت متظلل بمظله، حضرت وراسك لا مظله فوقها، حضرت بعمامه بدون عمامه، كل جائز، كل جائز. تقدمت عليها، تاخرت عنها، مشيت في الظل، مشيت في الشمس دون أن تعذب نفسك، لكن أهم شيء الإخلاص في الدعاء، إخلاص في الصلاة، طلب الأجر من الله، الإخلاص في اتباعها، الصمت والتفكر والعظة والاعتبار، يعني المراغبات دائما بشرط عدم وجود الناس. أن حديث يأتي في الترغيب بشرط عدم وجود المانع، وكذا الترهيب، يعني من فعل كذا قد يفعلها ويتوب إلى الله، من فعل كذا دخل النار. من الممكن أن يتخلف الوعيد بمال، بتوبة، حسنات ناحية، والترغيب قد لا ينال الأجر لرياء، لعدم تقوى لله، لعدم فعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يعني مثلا من المصائب التي توجد وما أكثرها، قلنا كم ذا بنصرة من المضحكات، تخرج مثلا في رمضان الرحلة يوم العشرين، أو مثلا يوم الحادي عشر، الثاني عشر من رمضان، أدينا العمر الحمد لله، واشترينا البطاطين والهدايا الحمد لله، ما الفائدة من الجلوس بعد يوم الخامس عشر؟ طب يا أخي عندك ليلة 21، ما نقضاه في مصر، اشتقنا الأولادين، طب ليلة 23 وماذا يعني؟ طب ليلة 27 ما أنا سأجلس في المسجد من المسجد، ولا سيجلس، ويذهب من يذهب الناس تصلي التراويح في المسجد الحرام الذي الصلاة فيه بمئة ألف، وصلاة الفريضة بمئة ألف، والنافلة تعادل مئة ألف نافلة، لأن مكة كلها حرم. إن شاء الله، إن شاء الله بنص الحديث. طيب، يترك كل هذا ويذهب للأسواق، انشغل بالأسواق، رجع مرهقا للسكن، ماذا يفعل؟ نريد نطمئن على المباريات، أتى انشغل بمباريات الكرة. لا، طب ما نسينا مصر وأهل مصر وحلاوة مسلسلات أهل مصر، كان يعني هتدخلوا الجنة. يا أخي ما تستحي وأنت عند الرحمن في أشرف بقعة، تعيش مع شياطين الإنس، مع الفسقة والفجرة والمجرمين والمجرمات، هذا يحدث للأسف. ويمل. مثل هذا يرجع من ذنوبه سواء من الحج او التيمم ولا بيت امه، مثل هذا يذهب الحج طاف وبسرعه ومشغول ويريد يجلس امام الشر وامام الفساد، ومتى نرجع والرحله طالت وما عندها فيها. سبحانك رب يا اخي باقي نزور المدينه، هو فرض نزور المدينه؟ ما العلماء قالوا زياره المدينه ليست فرض. من اديت عمره قبل 40 سنه ولا قبل 30 سنه وزرت المدينه خلاص تكفينا زياره واحده وليست فرض، لكن بكم الف صلاه وزيارتك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسلم على سيد الخلق عليه الصلاه والسلام وصاحبيه الكريمين وتزور البقيع والايمانيات والتقرب الى الله عز وجل، كل هذا انت لا تريده؟ هذه اشياء نحن نراها او ننصح. يعني تجد بعض اخواننا من المسلمين ممن يخرج معك في العمره، انت خارج عمره انت ما تجلس في مصر وتشتري البطانيتين وتريح الناس وتريح الدنيا من شرك هذا. لا، هو خرج خلاص، ما نحن ادينا العمره، ما الفائده من بقائنا؟ نجلس ننفق اموالنا؟ انت بتنفقها في سبيل الله يا اخي، انت بتنفقها في سبيل الله، وما انت تاكل في بلدك وتشرب فلما اذن العبادات تتوقف على الاخلاص. عمره في رمضان تعدل حجه معي متى؟ للذي ذهب اشترى انا ما اقول بحرمه الشراء حتى لا يفهم كلامي الخطا، انك انا اتكلم على من؟ على الذي اضاع العباده وانشغل بالشراء والنجاح، على الذي يريد ان يفر ويرجع. وعندك ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، قد تكون ليلة القدر فتفوته، قد تكون، وليس شرطا ان تكون ليلة 27، وارجى ما تكون نعم، لكن هي لا تأتي دائما ليلة 27، وقد نحرمها بذنوب تظل تنظر في الشمس ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29 ما ترى إلا الشمس لها شعاع. إذا حرمناه، هي موجودة لكن حرمناه بذنوبنا وبإعراضنا عن الله عز وجل. لا، إذا أنا أصلي جنازة إخلاص، أتصدق بجنيه واحد أفضل من ألف جنيه رياء. يعني إنسان سبق درهم 100,000 درهم، رجل تصدق ب100,000 جنيه الجنيه ممكن يسبقه. كيف؟ رجل يمتلك 2 جنيه فقط أخرج جنيه، إذا أخرج نصف ما النسبة والتناسب أو الإخلاص، هذا أخرج 100,000 بس بشرط. اسمعوا يا أهل مسجد التوحيد، أنا سأدفع 100,000 بس بشرط كل يوم جمعة جزى الله خيرا فضيلة المحسن فلان ابن فلان فقد دفع مبلغ يا ربي، أو نعلنها في النت أو نعلنها في الصحف الرسمية. هذا محبط للعمل، محبط للعمل. نفس المسألة، أنت بتصلي جن صحيح الأجر موجود لكن لمن؟ الأجر موجود لكن لمن؟ ممكن تعمل العمل مثل يخرج من الصلاة ليس له إلا نصفها ربعها ثمنها عشرها، ليس له شيء، واحد واقف مثل الصنم لا يدري إن كان يصلي العشاء أم المغرب أم الظهر، هو ماذا قرأ الإمام؟ ما يدري، ما يدري إن كان قال سبحان ربي الأعلى في القيام أو في الركوع أو في السجود، ما يدري إن كان قال سبحان ربي العظيم في أي مكان، ما يدري، ما يدري رب اغفر لي رب اغفر لي قالها، هل قال سمع الله لمن حمده أم قال الله أكبر؟ حركات. فيخرج من الصلاة هو أسقط عن نفسه الفرض، لكن ليس له أجر، ليس له أجر يعني، وهذا أفضل من ترك الصلاة. لكن أتكلم على قدر الإخلاص وقدر الخشوع وقدر التقوى في العبادات. أنت في جنازة خلاص اخلص النيه، اعملها خالصة لوجه الله الكريم، ما تجعلها رياء، ما تجعلها محاباة، ما تجعلها انما تكون خالصة لوجه الله الكريم. وإلا فلا تتعب نفسك إلا يعني إذا أكرهت، فمع الإكراه أيضا أخلص النية لله عز وجل حتى تؤجر إن شاء الله. قال: والروايات إذا رد بعضها إلى بعض تقتضي بأنه لا يستحق الأجر المذكور إلا من صلى عليها ثم تبعها، أي مع الإخلاص. وقال المصنف رحمه الله: الذي يظهر لي أنه يحصل الأجر لمن صلى وإن لم يتبع، لأن ذلك وسيلة إلى الصلاة، لكن يكون قراط من صلى فقط دون قراط من صلى وتبعها. اتباع الجنازة للعظة والعبرة، أنت صليت إن شاء الله تؤجر إن شاء الله، لكن صليت واتبعت فالأجر أعظم وأجل مع الإخلاص. وقد أخرج سعيد بن منصور من حديث عروة عن زيد بن ثابت: إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك. أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: إذا صليتم، وزاد في آخره: فخلوا بينه وبين أهلها. ومعناه قد قضيت حق الميت، وإن زدت الاتباع فلك زيادة أجر. وعلق البخاري، يعني ذكره بصيغة التعليق، نعم إيش؟ وإن زدت الاتباع فلك زيادة أجر، يعني أن تزيد اتباع الجنازة. لا، وعلق البخاري قول حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ورجع فله قراط. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أميران وليس أميرين، الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها، أخرجه عبد الرزاق، إنه حديث منقطع موقوف، وقد رويت في معناه أحاديث مرفوعة كلها ضعيفة. لا، أنت تصلي وراء، يعني ما استطعت أن تتبعها فعلى الأقل الصلاة، صليت واتبعت مع الإخلاص والمتابعة، فهذا هو الكمال إن شاء الله. ولما كان وزن الأعمال في الآخرة ليس لنا طريق إلى معرفة حقيقته ولا يعلمه إلا الله، ولم يكن تعريفنا لذلك إلا بتشبيه بما نعرف من أحوال المقادير، شبه قدر الأجر الحاصل من ذلك بالقراط ليبرز لنا المعقول في صورة المحسوس. تفضل.
الله يبارك فيك.
بسم الله. يعني هو يقول لما كان الأجر في الآخرة شيء ما يعلم، ما نعلم كيفيته، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصور لنا الأمور المعنوية إلى شيء محسوس، فقال مثل الجبلين، القراط مثل الجبلين العظيمين، يبين لنا قدر عظم الأجر لمن يتبع يصلي على الجنازة ولمن يتبعها. ولما كان القراط حقير القدر بالنسبة إلى ما نعرفه في الدنيا، نبه على معرفة قدره بأنه كأحد الجبل المعروف في المدينة. وقوله حتى تدفن ظاهر في وقوع مطلق الدفن، وإن لم يفرغ منه كله، وإن لم يفرغ منه يعني يفرغ من الدفن كله. ولفظ حتى طوبع في اللحم كذلك، وفي الرواية الأخرى لمسلم حتى يفرغ من دفنها، ففيه بيان لما في غيره، يعني حتى ينتهي من الدفن، وأنها دفنت وانتهي الأمر من دفنها، ما أول ما طوبع لا. تنبيه. طيب، والحديث ترغيب في حضور الميت والصلاة عليه ودفنه، وفيه دلالة على عظم فضل الله وتكريمه للميت، يعني كرم الله الواسع يكرم به عباده. انظر، أنت مكرم حيا وميتا، حيا بحرمتك بقدرك، وكلما ازددت اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كلما ارتفعت، وميتا بأن يعطي أجرا عظيما لمن يتبع جنازتك ويصلي عليك. انظر، والحديث ترغيب في حضور الميت والصلاة عليه ودفن، وفيه دليل على عظم فضل الله وتكريمه للميت وإكرامه بجزيل الإثابة لمن أحسن إليه بعد موته. تنبيه، في حمل الجنازة أخرج البيهقي في السنن الكبرى بما سنده إلى عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة، ثم ليتطوع بعد أو يذر فإنه من السنة. وأخرج بسند أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حمل بين العمودين سرير أمه فلم يفارقه حتى وضعه. وأخرج أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه حمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص. وأخرج أيضا أن ابن الزبير حمل بين عمودي سرير المصور بن مخرمة. وأخرج من حديث يوسف بن ماهر قال: شهدت جنازة رافع بن خديج، رافع بن خديج، ورافع بن خديج أم خديج متى سمعتها؟ ألم أقل كم زهر يعني أنت جئت تكملها اليوم؟ رافع بن خديج مشكولة عند ابن خديج لكن خطأ، رافع ابن خديج. وفيها ابن عمر وابن عباس: فانطلق ابن عمر حتى أخذ بمقدم السرير بين القائمتين فوضعه على كهيل ثم مشى بها انتهى. يعني استحباب، استحباب حمل الجنازة مع من يحمل. طيب، نقف عند الحديث 38، أيهم أفضل، المشي أمام الجنازة أم المشي خلف الجنازة؟ وين؟ إيش؟ إيه؟ ففيها بيان لما في غيرها. عندك تفسير؟ نعم. يعني هو ذكر هذه الأسانيد طيب من أجل أن يبين أنه يستحب أن يحمل الإنسان مع الجنازة أو حتى مجرد أن يعني يكون بجواره. طيب سؤال النكد في هذه الأيام، هل النقاب فرض أم فضل كما يقول البعض، لأن بعض القنوات الإعلامية ترد ذلك الأمر وتسترسل فيه. إن كانت القنوات من القنوات الإسلامية فهم يعلمون ومشايخهم يقولون من قبل إن النقاب فرض، فإن كانوا غيروا فقد بدلوا، هذا أمر. أمر الثاني أن الأدلة التي تكاد تتواتر في وجوب تغطية المرأة لوجهها، وأنا أذكر دليلا على هذا، لكن أذكر إجماع العلماء أنه إذا لم تؤمن الفتنة فالنقاب فرض. ثم نحن نسأل إخواننا الذين يقولون إنه فضل ونساؤهم منتقبات، هل يرضى أحد منهم أن تكشف امرأته أمامنا وجهها؟ الفطرة ترفض، الفطرة فطرهم السليمة إن شاء الله تأبى وتأنف أن تكشف نساءهم وجوههن أمام الرجال، فكيف يؤنف من فعل مسلم من فعل جائز؟ هذا أنا أحيل على أمرين، على أمر الفطرة وأمر الإجماع. أما قول شيخ الأزهر لا بارك الله فيه الذي ينقل هذه الأيام، فهو هذا يعني هذا خاذل المسلمين في كل موقع وكل مكان، وخاذل النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، فما ينبغي يعني أن تميع أمور المسلمين إرضاء لشهوات وأهواء الذين ينحرفون عن منهج الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة، عورة خلاص فيها عورة يا أخي، عورة، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثم صوت المرأة كيف يكون؟ ألم ينهى الله جل وعلا عن الخضوع بالقول؟ وأعظم ما يفتن الرجال في المرأة ويفتتن الشباب وجهها، ولذا عندما شرع وفئات الأمن لشبهة ما ذكرناها في الدرس الماضي، إن بعض النساء أو بعض الناس من أهل الخير يقول وهل يختلف في واجب؟ نعم، كما اختلف في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وكما سمعنا في الدرس الماضي أن المالكية والأحناف لا يرون قراءتها في الصلاة، على خلاف رأي الجمهور أنه يجب قراءتها، فقوم يقولون بالوجوب وهم يقولون لا 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 تقرأ، فاختلف. هناك واجبات يختلف فيها، يعني هناك واجبات اختلف فيها، ليس في هذا فقط، يعني بعض الصلوات هل يوجد صلاة مفروضة بعض الصلوات الخمس؟ هناك من العلماء من قال لا يوجد، وأنكر فرض وجوب كثير من الصلوات بسبب أنه خمس صلوات افترضهن الله عليه، وقال هذا دليل على أن هذه الصلاة ليست واجبة، مع أن رأي الجمهور أن صلاة الجنازة واجبة، أن صلاة إلى غير ذلك من صلوات. طيب فاختلف في وجوب بعض المسائل. التحريم، هناك أشياء محرمة ويختلف حول تحريمها بناء على عدم وجود النص الصحيح، النص، لكن إعمال الأدل. الحشيش هل يختلف عند أهل الخير والفضل أنه محرم؟ اختلف فيه فقهيا اختلف فيه. زكاة الفطر اختلف فيها، هل هي من المال أم من الحبوب؟ مع أن الفرض أنها من الحبوب، لكن خالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فمسألة أنه اختلف. نعم، قد يختلف في الفرض وقد يختلف في الحرام. يعني الآن عقد مشرقي على مغربية رجل من العراق عقد على امرأة من الرباط، تعرفون الرباط؟ المغرب، مغرب العرب، ولم يلتقيا وحملت عند أبي حنيفة ينسب الولد للزوج. من أين؟ من أين هم التقيا؟ الولد للفراش. كيف الولد للفراش؟ إذا كان موجود للفراش. طيب، فستجد أمورا تختلف حولها وجوبا وتحريما، ها؟ وجوبا وتحريما، ورأي الرأي الصواب في المسألة مثلا الوجوب أو التحريم. يعني إرضاء الكبير، إرضاء الكبير. قامت يعني بعض الناس ما قال كل واحدة كل فاسقة ترضع أي فاسق، تجلس في المكتب ويرضع من صدرها، ماذا قال؟ برضع كبير ما شاء الله، وما أريد أن أعول على المجرمين الكفرة الملاحدة من الرافضة الذين يقولون بزواج المتعة. هذا يعني مسألة أخرى، ما نريد نعول على كلام هؤلاء المجرمين لأنهم لا قيمة لكلامهم لأنهم ليسوا مسلمين، لكن دعنا في إطار المسلمين. فهناك الفرض إن الصحابة المفروض علينا أن نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان وعلي. وعلي تواتر عنه أنه قال: من فضلني على أبي بكر وعمر على الشيخين حددته حد الفرية. هذا فرض، ومع ذلك اختلف في هذا الفرض. فقدم بعض الشيعة من المسلمين، أنا لا أتكلم عن الرافضة الآن، قدم بعض الشيعة عليا على الشيخين الكريمين رضي الله عنهم جميعا. ثم هذا خلاف للفرض، فرضه هذا خلاف للفرض، هذا خلاف للفرض. من المسلمين من يقع في الذبح والنذر لغير الله وهو شرك. من علماء السوء من يقول بإباحته وأنه ليس شركا، إذا حتى اختلف في التوحيد. من التقسيم الواجب إن التوحيد ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاث، القسمان ينتهيان للثلاثة الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. من الناس من ينكر ذلك بالكلية وقل هذا تقسيم مبتدع، بل عده بعض الحاقدين على أهل السنة أنه تقسيم النصراني وأنه التثليث، وألف كتيبا في التنديد بمن ثلث في التوحيد واعتبر هذه لوثة نصرانية وتأثر بالنصارى. هذا نموذج حتى في التوحيد، الطواف حول القباب والأضرحة والتصوف، ستجد تأويل الأسماء والصفات، ستجد علماء كبارا أول الصفات، أولوه من العلماء الكبار من قال استوى استولى. ما هذا اختلاف؟ أنا أثبت الاختلاف فقط أثبته. وعلماء كبار قالوا اليد بمعنى القدرة. هل كل ما اختلف فيه نميع ونقول خلاص لا يجوز أن يقوم؟ إذن لا ننكر على ما يقول إن الله ليس له يد وليس له وجه وليس وليس وليس، إذن مع الدين. لا، هناك فرائض اختلف حولها وهي فرائض، وهناك محرمات اختلف حولها وهي محرمات. يعني ستجد مثلا الكثيرين من أهل العلم والفضل سيقول إن الدخان حرام، يأتي البعض الآخر يعني مثلا فيقول هو يدخن فيقول مكروه، يقول مكروه. لماذا؟ يقول أنا أريد آية تقول حرم عليكم الدخان، أو حديثا يقول حرم الدخان. إن شاء الله، ألا يوجد قواعد عامة؟ مثل القطع عند إخواننا اليمنيين، واحد يريد يقول أنا أريد آية، أريد حديث. بل بعض العلماء الفطاحل الكبار جدا 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 في تاريخ اليمن كان يخس، مع أنه فيه أضرار كثيرة جدا، والطب الحديث أثبت أضرارا خبيثة. فمثل هذا نقول أنه ليس حراما، اختلف في تحريم ليس كل ما اختلف في تحريم يكون حرام، وليس كل ما اختلف في فرضية لا يكون فرضا، بل ننظر في الأدلة والراجح وهذا النظر بتجرد، إنسان ينظر بتجرد. أما إذا كان عالم سوء ويريد أن يسيء الله خاتمته فهذا أمر يرجع إليه هو، لكن نحن نقول بملء النقاب واجب للأدلة المتواترة في هذا. هو يعلم إن أقوال المفسرين أكثر من 30 أو 35 مفسرا فسروا يعني الآيات بوجوب التغطية، ويعلمها. طيب أقوال العلماء أقوى ما يستدل به حديث أسماء وحديث منكر، أخرجه أبو داود والبيهقي من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة. السند الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، سعيد بن بشير ضعيف بل من العلماء من ضعفه جدا، قتادة مدلس، خالد بن دريك، أبو داود أعلى الحديث وضعفه بعد رواية، فقال خالد بن دريك لم يسمع عائشة. نكارة المتن، وقلت ذلك من قبل، نكارة المتن لا يعقل بأسماء وهي من هي أن تخرج من بيتها والزبير في الغيرة، وقد أبت أن تركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم عند رجوعه وكانت تحمل النوى قبل نزول الآيات الحداد، تأنف وتتذكر غيرة الزبير، فبعد هذا تخرج بثياب رقاق تصف جلدها وهي بنت الصديق الأكبر. فحديث الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر للمرأة التي كانت، وفي بعض الروايات أنها كانت صبية، لما نظر العباس الفضل بن العباس إليها، في بعض الروايات أن أباها أرسلها لينظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يتزوج به. الأمر الثاني أنها كانت محرمة، والمحرمة لا تنتقد ولا تلبس القفازين، بل حديث أسماء الصحيح وحديث عائشة الذي فيه ضعف يرتقب حديث أسماء، كان الرجال في الحج والعمرة إذا اقتربوا منا أسدلنا شيء، لا ليس في البيت النقاب غطاء الوجه الذي هو بمقاس الوجه، هذا لا يجوز. لكن مثلا طبع عباءة، طبع مثلا شاء خمارا كبيرا، طبع جلبابا، طبع شيئا تغطي به وجهه، لكن النقاب الذي والقفاز الذي بمقاس الكفين هذا لا هذا يحرم على المحرم. هذا من أدلة النقاب أنه لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفاز، معناها أنها غير المحرمة يجب عليها. فالكلام يطول ونحن تكلمنا في هذا، فهي فتنة، ونسأل الله يعني أن ينتقم ممن يثير الفتن في بلاد المسلمين. ونحن الآن في أمثل الحاجة كما قلنا ونقول ونكرر لتوحيد صف أهل السنة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني والله بعض إخواننا أتاني بما سمعته شيء منشور على الشبكة العنكبوتية، أحد المصريين من الشرقية، مصري من الشرقية في أرض الكنان، يقول أشهد إن عائشة زانية فاجرة ملعونة لعنة الله عليها وعلى أبيها وعلى الطاغوت عمر. هذا في مصر، لماذا لم يخرج شيخ الأزهر ويكفر هؤلاء ويشغل الناس صحيح ويكون هناك حملة إعلامية ضد هؤلاء المجرمين الملعين، بدل من أن ينتشروا وأن يذبحوننا جميعا، لا يفرقون بين مسؤول وعالم وعامي، ما يفرقون بين أحد، لأننا جميعا أعداء لهم، وأن دماءنا نجسة، وأن أعراضنا قذرة، وأن أموالنا مباحة، وأننا أكثر من اليهود والنصارى عند هؤلاء المجرمين. مجرد أن تقول أبو بكر رضي الله عنه فأنت أنجس من الكلب الأسود، هذا موجود ومذكور على الشبكة، وأعرفه كثير جدا الآن من الشباب، وأعرفه كثير من الناس، كلام في غاية الخطورة. أبو بكر لعن الله أبو بكر، عمر لعن الله عمر، ده هذا يقوله هؤلاء المجرمون بالصوت والصورة. واحد جالس قال يعني خالد هذا المجرم الفاجر الذي غضب الله عليه وغضب، يشرح لهم كتاب خالد بن الوليد يقول الفاجر الكذاب سفاك الدماء قاطع الطريق يقول أشهد بالله أنه من أهل النار وأن الله قد غضب عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب عليه والنبي صلى الله عليه وآله كما يقول المجرم هذا إذا غضب على أحد غضب الله عليه. طب الرسول صلى الله عليه وسلم يا مجرم البعيد ألم يغضب من علي رضي الله عنه عندما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل؟ فهل علي ما غضب الله عليه؟ ما هم قوم لا أقل. لكن أن نشغل في هذه الفترة خاصة ويمكن لأعلاه الله خاصة بليش بليش عظيم. يعني النقاب هو الذي يعني اتأخر مصر 70 سنة وأخرنا عن التقدم على الأقل نخشى أن وهل الشباب ينتظر أن يلبس النقاب؟ ما الجامعات مفتوحة على مصراعيها والذي يريد يرتكب الموبقات ما على مصراعيها ليس بحاجة أن يلبس نقابا ويتفطر به. البنات اليوم تتصل على الشباب والنساء بتتصل والمتزوجة تذهب تعاشر متزوجا آخر وتتزوجه زواجا عرفيا وآلاف القضايا أقول وآلاف القضايا معروفة في معروضة على القضاء التي تزوجت اثنين والمهندس والمدرس ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ لماذا لم يطالب بإعدامهم؟ المهندس وزوجات المدرس تبادل الأزواج لما كانوا المعاشرة والصلوح تتكلموا والقضاء وقف عاجز يعني ما بقي لن يقض العدو الأعظم ما أدري والله يعني يعني إذا كان المرتد أوباما يعني ما عرض النقاب ما عرض يعني أنت ملكي أكثر من الملك نفسه شيء عجيب والله ملكي ملكي أكثر من الملك إذا كانوا هم عرضه تجي أنت ولماذا في هذه الفترة ولماذا 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 نسأل الله أن يهدي المسلمين وأن يشرح قلوبهم للحق ثم هو ثوب فضيلة وعفة وكرم وإن اختلفنا حول أنه فرض أو يا أخي هناك حرية يعني حرية العري حرية العري حرية التي تلبس مايوه وتمشي وتأذي الخلق حرية والتي تعف نفسها لا حرية الشقق المفروشة حرية والتي تعف نفسها ليست حرية العهر والدعارة حرية والتي تعف نفسها ليست حرية سبحانك ربي هذه ليست حرية هذا حرب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله أن يهدي المسلمين وشباب المسلمين وبنات المسلمين وهي فتنة وترجع على مثيرها فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فعل من فعل وأصدر من أصدر وحارب من حارب وبقي دين الله إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا فهو دينه ونحن عبيده ولن نموت إلا في اليوم الذي قدره لن نموت إلا في اليوم الذي قدره جل في علاه فأسأل الله أن يتولى المسلمين برحمته وأن يحفظ أرض الكنانة من كل سوء ومكروه وأن يرد شر كل ذي شر إلى نحره سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.